الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع هذا اللقاء المتجدد، لقاء الفتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا العلم والعمل. هذا ويسعدني أحبتي في الله أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي في الله، من ضمن الأسئلة الواردة عبر الواتساب كان من ضمن ذلك سؤال، أو سائل يسأل فيقول: هل الأفضل في قيام الليل أن أصلي ركعتين بجزء واحد أم أكثر بقصار الصور؟ هل الأفضل أن أصلي ركعتين بجزء واحد أم أكثر بقصار الصور؟ بالنسبة لقيام الليل أحبتي في الله، طبعا الله سبحانه وتعالى بين فضل قيام الليل، وأن الإنسان عليه أن يستغل الليل على قدر ما يستطيع. ففي وصف عباد الله الصالحين الأتقياء: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا قليلا من الليل ما ينامون، إذا بهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. سئل النبي عموما صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، فقال: طول القنوت. طول القنوت أي طول الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بكثرة تلاوة القرآن الكريم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم عموما في صلاة القيام، كان صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة: لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. طب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله فيك الشيخ، رزاك الله خيرا لأحفادك.
بارك الله فيك.
بارك الله تعالى في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
نعم.
المقصود بالظلم يعني الذي تخيب في الوجوه يوم القيامة، هو الكفر ولا الظلم العام؟ وما معنى قول الله تعالى: وما نصحته وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما؟ ما معنى قول الله تعالى هضما؟ وعايزك يعني توضح لي هذه الآيتين يعني بصورة عامة يا عفت الشيخ يعني.
حاضر إن شاء الله، بارك الله فيكم. فلنأخذ اتصال ثاني. أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، أنا حفظت سورة البقرة مرة ونسيتها، وحفظتها تاني مرة ونسيتها، فمش عارفة يعني حرام عليا كده ولا إيه؟
عملت إيه تاني معذرة؟
بقول لحضرتك أنا حفظت سورة البقرة.
حفظتيها؟ حفظتيها.
حفظتها ونسيتها، وجيت حفظتها مرة تانية ونسيتها.
ونسيتيها.
يعني كده حرام عليا، بس هو غصب عني يعني.
حاضر حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. إذن أحبتي في الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل عموما كما قالت أمنا عائشة: كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر كان ركوع قريبا من القيام، وكذلك الوقوف بعد الركوع قريبا من الركوع، وهكذا، فتكون الأركان متقاربة مع التلاوة. فهذه أفضل صورة يفعلها الإنسان في أثناء قيامه لليل. ولكن هذا إذا كان الإنسان لا يحفظ كثيرا أو يشق عليه ذلك، فعندئذ له عندئذ أن ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهو أن يكثر من عدد الركعات، وإذا به بعد ذلك يعني وإنك لن تجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، فيكثر منها ويستزيد من الخير على قدر ما يستطيع. النصيحة العامة في أثناء قيام الليل أكثر وقت أطول فيه هو إيه؟ قال بعض السلف: حيثما وجدت قلبك فاثبت، حيثما وجدت قلبك فاثبت. الأصل هنبتدي الإنسان بالقراءة وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإذا وجد قلبه فليطل. إن شاء الله نأخذ هذا الاتصال. أخت فاطمة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أستاذ حضرتك في سؤال.
تفضل.
حضرتك ربنا يفضل حضرتك، دلوقتي حضرتك أنا عندي 68 سنة ونفسي أطلع عمره، بس أنا طلعت يعني قبل كده كذا مرة.
أيوة.
وأختي أختي يعني عدت 60 مش بكتير يعني.
أيوة.
فهل ينفع أنا وأختي لو ما فيش محارم عندنا، ينفع أنا وأختي نطلع بدون محارم من فضيلة الشيخ؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك. فالإنسان إذا حيثما وجد قلبه في أثناء قيام الليل فيثبت، وجد قلبه في الركوع في السجود، فعندئذ حيثما حضره الخشوع فعليه أن يستغل اللحظة، لكن في الجملة يراعي هدي النبي السابق ذكره، والله تعالى أعلى وأعلم. فكذلك أستاذ الفاضل صابرين كان بيسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. فهنا قد خاب من حمل ظلمة، طبعا الظلم درجات والظلم أنواع. أعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وكل ظلم يحمله الإنسان حتى وإن كان دون الشرك فهو أيضا نوع من الخسران على الإنسان، لأن المقاصة يوم القيامة تكون بالحسنات والسيئات، والمفلس هو من أتى بصيام وزكاة وصلاة وأعمال خير لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فالظلم عموما يخيب الإنسان في الآخرة. أكبر ظلم يخيب الإنسان هو الشرك بالله، أو أن يموت الإنسان مشركا بالله سبحانه وتعالى. فذلك إذا مات الإنسان على ذلك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نأخذ هذا الاتصال. أستاذ سارة أتفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضلي.
انا كان عندي ابن سنه ونص، بس كان تعبان من صغري يعني، وربنا افتكره، توفى يعني. بس هو
ما ينفعش نقول ربنا افتكر، نقول توفي، ماشي، عشان ربنا لا ينسى احدا، وما كان ربك نسيا. بارك الله فيك.
توفى الله يرحمه.
توفاه الله، ربنا يرحمه.
هو كان بيحب الميه كتير يعني، كان بيحب الميه بطريقه فظيعه. ماشي، وكنت يعني بضربه وبقش عليه كتير بسبب المية دي، ووقع مني يعني زي بحر برضو كده مني كتير برضو، بس كان ربنا بيسترها معايا يعني، وكان بيطلع حي.
نعم.
بس جيت بقى انا قاعدة لوحدي في الشقة، فجيت ساعة العصر كده، كنت انا كان عامل حمام وغسلت له، وجيت كنت بغسل له البنطلون بتاعه، وطلع مني يعني من الحمام دخل المطبخ، لقيته ما لقيتوش عمل صوت، فطلعت وراه، لقيت كنت حتى دربل في المطبخ كده في شويه ما صغيرين، لقيت راسه فيه، بس هو يعني ايه كان ربنا افتكره. عم نزلت تحت ورحت للدكتور، كان ربنا افتكره.
احنا اتفقنا ايه اختصاره، ما نقولش ربنا افتكره، ربنا ما ينساش حد، نقول توفي توفاه يعني الله عز وجل. سؤالك ايه بقى انت؟
توفاه الله عز وجل.
سؤال
يعني انا كده يعني الناس هنا واهل جوزي اتهموني ان انا اللي ايه وسبته في الميه يعني ومات.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
يعني متهمني ان انا اللي قتلاه، وانا بصراحه من يوم ما توفى وبقاله شهر، من يوم ما توفى ولا عارفه انام ولا عارفه اشرب، وحتى ما بيجيليش في المنام.
حاضر، اجيبك ان شاء الله. ام يوسف.
ايوه، ام يوسف
اتفضلي. اتفضلي.
عندي سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
هل يجوز المراه الحائض ان تقرا القران وهي حائض؟
حاضر،
نجيب. وكان عندي سؤال تاني.
اتفضلي.
لو الواحد عنده ارض بيتاجر فيها، لازم يطلع عليها زكاة.
حاضر.
الأرض اللي بيتاجر بيها.
ماشي. يعني الأرض اللي شاريها بنية
يعني
التجارة.
يعني مليون 2 مليون 3 مليون.
شاريها بنية التجارة.
نعم.
شاري الأرض بنية التجارة.
طيب. لو اشتراها بنية التجارة. بنية التجارة. مثلا إيراد فيراد لغاية ما بقى عنده 2 فدان دلوقتي.
حاضر.
مثلا.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
وعايز اعرف مثلا يطلع الـ 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 الارض لو تسوى 1,000,000 جنيه اطلع الزكاه بتاعها قد ايه.
حاضر ماشي بارك الله فيك. اذا نعود احبتي الى قوله سبحانه وتعالى وقد خاب من حمل ظلما. فعندئذ من حمل ظلما فإنه يخيب يوم القيامة. أعظم الخيبة للإنسان أن يكون الظلم بالشرك بالله عز وجل، فذلك يخلد صاحبه في النار إذا مات على ذلك والعياذ بالله. أما إذا كان ما دون ذلك فإنه ينقص من حسناته بقدر المظلمة، لأن المقاصة في الآخرة بالحسنات والسيئات. ففي هذه الآية عبرة، والآية عامة تشمل أنواع الظلم. فهذه الآية عبرة لكل من حمل ظلما أن يتوب إلى الله وأن يتحلل من المظالم قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، حيث لا ينفع دينار ولا درهم، والله تعالى أعلى وأعلم. طب نأخذ هذا الاتصال.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك عندي سؤال.
تفضل.
كنت أول حاجة عايز استفسر عن الألوان في اللبس، المتاح وال مثلا المكروه وكده يعني. وعايزك تقولي الشيخ.
حاضر
ماشي
بارك الله فيك. طب أحبتي أيضا كان من الأسئلة الواردة أمة الله كانت بتسأل أنها حفظت سورة البقرة ونسيتها، هل هذا يعني حرام عليها أم لا؟ هو طبعا فاتها فضل عظيم أنها أنسيت هذه السورة، لكن أنا أريد أن أقول هو نسيان الحفظ بعدما يحفظ الإنسان، النسيان بيأتي بسبب أن الإنسان مش عامل لنفسه ورد قوي في المراجعة. عايزين نأخذ قاعدة في حفظ القرآن الكريم، القاعدة الأساسية إن الحفظ هو أساسا هو بالمراجعة، يعني الجديد ده عملية إدخال، المراجعة هي تثبيت هذا الإدخال. فلذلك من أراد أن يحفظ ولا ينسى عليه بعد أن يحفظ ورده من كتاب الله عز وجل أن يكثر من مراجعته كثيرا كثيرا لينتقل من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. وكثير من العلماء تكلموا في هذه المسألة، حتى في مسألة المخ وانتقال الشيء من الذاكرة المؤقتة إلى الدائمة، قالوا الشيء إذا كرر في خلال أسبوع من 60 إلى 80 مرة بفضل الله سبحانه وتعالى يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المعنى، معنى التثبيت، فقال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فإنه يتفلت مثل تفلت الإبل في عقلها. فالشاهد أن ترك المراجعة هو اللي بيؤدي إلى تفلت القرآن. فإن شاء الله أنت مأجورة على ما حفظتي، الشيء اللي أنت نسيتي ليس عليك إثم في ذلك، ولكن نستطيع أن احنا نرجعه. نسيتيها ما انتشتهاش، عايزين نقول غاب في الذاكرة، هو غاب في الذاكرة، بدليل لو احنا اللي حفظ سورة البقرة وبدأ يراجع عليها ممكن في يوم أو اثنين يجيبها تاني، دليل انها كانت غايبه في الذاكره، بخلاف اللي لسه بيحفظها ابتداء بياخذ فتره اطول. فهنقول هي غابت في الذاكره نتيجه لقله المراجعه. ان شاء الله نبدا ورد جديد ونبدا نستمر ونعمل وقت ثابت لمراجعه ما حفظناه، ان شاء الله ما ننساهوش وربنا يتقبل صالح الاعمال. فهذا بالنسبه لهذه الجزئيه. كان معنا ايضا الحاجه فاطمه كانت بتسال بانها عندها 68 سنه وتود ان تطلع عمره، فهل يصح انها تخرج مع اختها وهي ايضا مسنه بدون وجود محرم في ذلك ام لا؟ الاصل في هذه المساله طبعا الاصل ان المراه حين في سفرها تخرج بمحرم، واذا كانت لا تستطيع أو لا تجد المحرم فهي غير مستطيعة، ولكن أجاز بعض أهل العلم للمرأة إذا كانت في سن، إذا كان يؤمن عليها من الفتنة وخرجت في رفقة آمنة فيرجى لها بذلك الأجر والثواب، والله تعالى أعلى وأعلم. فشاهد إذا كانت المرأة لم تعتمر ولم تحج قبل ذلك وهذه حجة فريضة، فنقول اذهبي في الرفقة آمنة ومأجورة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا كنت قد أديت هذا فإلى أن تجد المحرم فاصبري وتقربي إلى الله بأعمال صالحة إلى أن تجدي المحرم، لكن إن خرجت فلها في ذلك متسع مع رفقة آمنة سيما وهي يؤمن عليها الفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بالنسبة أيضا اللي كان معانا أخت سارة كانت بتسأل في مسألة إن كان في ابن لها كان دايما بصغير دايما بيحب يقع في المياه وكان أو يلعب في المياه، وكان هو في ذلك كان بتضربه كتير وكان بتحاول هو ما يخليهوش يلعب في المياه، لكن سهت عنه في مرة فنزل في المياه فمات، وإحنا نبهنا عليها أكثر من مرة ما يقولش ربنا افتكره وما كان ربك نسيا، لكن هو توفاه الله سبحانه وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإذا كان ما كانش في منك تفريط الأصل في هذا وإن هو في الأساس كنت بتحشيه وهو ساهاك وذهب إلى المياه فليس عليك في ذلك شيء، والله تعالى أعلى وأعلم، ليس عليك في هذا شيء، ولكن ونسأل الله أن يصبرك على هذا الابتلاء وأن يجعله فرة لك عند لقاء الله سبحانه وتعالى. طيب أما بالنسبة أيضا اللي كان عندنا سؤال الأخت أم يوسف كانت بتسأل هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ طبعا نعم يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، والأحاديث الواردة في منع الحائض من قراءة القرآن ضعيفة في هذا المقام، لكن من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى يكون الأفضل في حق المرأة أن تمسه بجوينتي أو مشابه وتقرأ ما شاءت من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا أحب أن أنبه المرأة إذا كانت حائضا لم تبتعد عن التنافس والسباق لوصول لأعمال الخير، لأن بعض النسوة لما يأتيها مسألة الحيض طبعا الحيض منعها من الصلاة، فإذ بعض النسوة لا تترك الصلاة وتترك الأذكار وتترك قراءة القرآن وتترك كل الأعمال، هذا يؤثر على القلب شيئا فشيئا. فأنت كون أن المرأة ممنوعة من الصلاة لكن لها لم تمنع بالتسابق على أثناء الحيض على أعمال الخير من تلاوة القرآن، اقرأ وردك الثابت من كتاب الله عز وجل واحفظي ما استطعت من كتاب الله، حافظي على أذكار الصباح على أذكار المساء، على لسانك أن يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، فنعود ترك صلاة بالإكثار من الذكر الله عز وجل لنأخذ الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. فليس عليك شيء واقرأي وردك من كتاب الله سبحانه وتعالى. بتسأل بعد ذلك أيضا عن مسألة إن هي أرض متخذة للتجارة فهل عليها زكاة؟ الأرض المتخذة للتجارة عليها زكاة. طب نكمل بعد هذا الاتصال أخت أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك.
ممكن أسأل حضرتك بس على سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بصوم 6 من شوال وزوجي كان بيمرني يعني وكده، وأنا كنت برفض لأن هو في حاجات كتير عملها أغضب ربنا وكده، فكان يبقى متعمد على طول ان انا ببقى صايمة ويفطرني وكده، بس فانا صراحة كنت فانا رفضته، فانا حاسة ان انا وصمت، فهو كان بيقول لي ربنا مش هيقبل صيامك وربنا وصيامك مش مقبول النهاردة وبكرة وكذا يوم يعني، بس فانا خايفة يعني ان انا صمت الحمد لله وخلصت الصيام وكده القضاء والستة، يعني انا عليا كده ذنب؟
طب انت هو يعني كان بيمنعك من الصيام تعنتا يعني ولا كان في احتياج؟
لا كان بيبقى محتاج يعني، بس هو متزوج واحدة تانية.
طيب حاضر.
بس أجيب. هو بصراحة يعني في حاجات كتير جدا بيغضب ربنا فيها، فانا بصراحة يعني بعمل كده يعني متعمدة بصراحة، فربنا يسامحني يعني.
يعني متعمدة تصومي في الايام اللي هو موجود فيه؟
نعم.
متعمدة تصومي في اليوم اللي هو موجود
لا
فيه؟
لا لا هو على طول حضرتك معايا على طول يعني معايا على طول انا معايا، ما فيش غير يوم واحد بس بيروح للتانية دي بس، يعني في حاجات كتيرة انا عايز اتكلم فيها يا شيخ بس مش عارفة مش راضي اتكلم يعني عشان
حاضر اجيبك ان شاء الله. بالنسبة للسؤال الأخت أم يوسف في مسألة التجارة، أرض متخذة للتجارة، فالشيء المتخذ للتجارة الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالأصل هنا أن الأرض المتخذة للتجارة عليها زكاة من ساعة توفر نية التجارة, من ساعة توفر نية التجارة, فعندئذ بيخرج عنها زكاة كل سنة, بيخرج بيقيمها بسعر المثلي, سعر الشراء المثلي. سعر الشراء المثلي يعني باختصار سعرها جملة في اليوم ده بيبقى قد إيه. ففي هذه الحالة أو في هذه الحالة بيقيمها بعد ما يمر عليها عام هجري ويخرج ربع العشر. عشان أم محمد سؤال تاني, فضلي. في سؤال أم محمد؟
أيوة, عايزة أسأل الشيخ بس حضرتك.
تفضلي تفضلي يا أم محمد.
أنا مع متوفية ليلة العيد.
نعم.
بنتي متوفية ليلة العيد.
نعم رحمه الله.
ويعني كانت حنينة علي قوي ومتأثرة بها قوي قوي, وادعي لها كتير قوي بس مش عارفة عشان العاي. لأنها كانت حنينة علي قوي قوي.
الله يرحمها ويصبرك إن شاء الله.
مش عارفة العاي حرام ولا لا ولا إيه.
حاضر, وجيبك إن شاء الله يا محمد, بارك الله فيك. فيبقى إذن إخراج ربع العشر بتقول نخرج إزاي؟ القيمة أو المال بيقيم, بنخرج عليه ربع العشر, يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه باختصار شديد, أو 2.5% من مقدار المال الذي مر عليه عام هجري, فهذا هو نصاب المقدار اللي يخرج من الزكاة. طيب, كان معنا الأخت برضو الفضيلة بتسأل عن مسألة ألوان اللبس, ما هو الجائز والمكروه في مسألة اللبس. طبعا في مسألة اللبس في مقام أفضلية ومقام جواز ومقام يدخل في الكراهة والحرمة. الأصل المقصود عموما والأساس من الحجاب المرأة هو ألا يحدث من المرأة فتنة من اللبس الذي ترتديه, لا يخرج منها في ذلك فتنة. فمن المقاصد الأصلية للحجاب هو إخفاء المفاتن وعدم إظهار المفاتن, إذ المرأة مطلوبة والرجل طالب, وكذلك المرأة مأمورة من قبل الله سبحانه وتعالى بالحجاب, فالمرأة عليها أن تلبس الحجاب, وإذا ارتدت الحجاب لا تكون ألوان براقة فيها نوع من الأشياء أو الألوان التي تفتن الإنسان أو تجلب النظر, زي مطرزة بأشياء ذات ألوان عالية. فبنأخذ ونكمل هذا الاتصال. أستاذ عيد تفضل. تفضل. السلام عليكم, تفضل. طيب, انقطع الاتصال. معنا أستاذة لبنى.
أهلا بحضرتك, لو الشيخ معايا.
أيوة تفضلي.
ربنا يخليك, لو سمحت يا شيخ, أنا جوزي مات وأنا ما معيش أولاد, وأنا ساب لي يعني الحمد لله جوزي كان كويس ماديا, المهم ولاد أخوه خدوا اللي خدوه وأنا خدت اللي خدته. دلوقتي إخواتي يا شيخ يعني الحمد لله, أخويا الكبير قال لي عشان إخواتك ما يبصش لمالك ادي لكل واحد 50,000 جنيه. المهم يا شيخ اديت لكل واحد 50,000 جنيه, الطمع زاد, ده بقى جاب شقة تمليك وده جاب شقة تمليك وده جاب شقة تمليك. المهم يا شيخ أنا عرفانة ومش عارفة أعمل إيه, وأنا ماليش حد دلوقتي, لا عيل ولا راجل دلوقتي الطبع.
أجيبك إن شاء الله. في اتصال تاني؟ طيب, إذن بالنسبة لألوان اللبس أفضله عموما السادة الذي لا يلفت النظر. أما تغير النوع من الألوان فثبت أن من الصحابيات لبسنا اللون الأخضر ولبسنا الأسود ولبسنا غير ذلك, فتغير اللون ليس حرام في هذا المقام, ولكن أفضله ما كان داكنا من السادة فيكون أفضل لقلة الفتنة به. وإذا كان هناك نوع من الألوان الأخرى فعندئذ شريطة ألا تكون مصطحبة بأشياء فيها لمعة تجلب النظر, أو يكون القماش يميل ويجسد الجسد, فهذه الحالة يعني نتقي الله ما استطعنا وإن يكون اللبس ليس شفافا وليس مجسدا لهذا. أما تغير الألوان إذا لم تكن فيها بهرجة شديدة فليس عليك فيها شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الأفضل فطبعا السواد، ثم بعد ذلك ما كان فيه ما كان سادة وليس فيه نوع بهرجة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، كان عندنا الأخت محمد بتسأل عن مسألة صيام ست من شوال، صوم ست من شوال، وكان زوجها بيطلب منها أن تفطر لأجل يعني الاحتياج إليها. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في مسألة صيام المرأة، قال: لا تصوم امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. والمقصود بهذا طبعا صوم النافلة، المقصود بهذا صوم النافلة. فإذا كان الرجل لا يمنع المرأة أصلا من الصيام وفي الجملة ولا يتعنت معها، يعني في فرق إنسان متعنت يريد أن يمنعها من العبادة مطلقا ومن الصيام ومن الإقبال على الله لا يحتاج إليها ويمتنع إليها، فعندئذ هذا التعنت طبعا فيه نظر شديد، وعليها أن تسدد وتقارب وتعطي حق الله وحقه. أما إذا كان هو لا يتعنت كما فهمت من سؤالها ويحتاج إليها، فعندئذ كان عليها أن تجيبه. أما كون الموضوع كتم خلاص بعد وانتهى، فصيامك إن شاء الله الماضي صحيح ومقبول إن شاء الله، لكن عليك بعد ذلك أن تراعي حق الزوج عند الاحتياج، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، طالما أنه ليس متعنتا في ذلك. فهذا خلاصة ما يقام. وهي قالت ان الزوج يعني متزوج اثنين، ممكن اللي ايام اللي هو مش موجود فيها تبتدي تصوم، والله يعينها على ذلك، والله تعالى اعلى واعلم. طيب، كان ايضا بعد ذلك اسئلة، كانت الحاجة محمد بتسأل ان ابنتها توفيت، اسأل الله عز وجل ان يصبرها على هذا الابتلاء وعلى مصيبة الموت، وأن يرحم ابنتها رحمة واسعة. وهي تقول لا تستطيع أن تكف عن البكاء لشدة محبتها لابنتها، لأنها كانت بر بها، فنسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات ابنتها، لأنها كانت بر بأمها. ولكن كثرة البكاء هل هو حرام أم لا؟ هنا عندنا البكاء على ضربين، إذا كان البكاء اعتراضا على قضاء الله وقدره فهنا يحرم، فعلى المرأة أن تتقي الله وتصبر. أما إذا كان ليس هناك اعتراض على قضاء الله ورضا بقضاء الله، لكن يخرج رغما عن الإنسان نوع من البكاء كنوع من الحزن، فعندئذ هذا ليس فيه شيء، لكن على المرأة أن ترضى بقضاء الله وقدره، وأن تدعو لابنتها، وأن تتوجه إلى يعني لنفع ابنتها أولى من الإكثار من البكاء، لأن الإكثار بطريقة مفرطة ممكن يؤدي إلى إيه؟ إلى أن الشيطان يسول للإنسان أو للمرأة أنها تتلفظ بألفاظ سيئة أو أشياء فيها نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا أجل مقدر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فهذا أجل محدد أحبتي، فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره. أسأل الله أن يصبرك، وأما البكاء فعليك أن تخف من القدر المستطاع، ومأجور إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال. أخت زينب،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ معايا؟
ايوه اتفضلي، بارك الله فيك.
حضرتك معلش يا عمر اتصل، فطول بالك عليا شويه. انا هقول لك،
حاضر.
بص حضرتك، انا كنت بنتي كان سارق مني 100,000.
ايوه.
عشان في السداد كان ليه حته ارض، قال لي هكتب لك نصها بدل ما ان شاء الله ما اسدد لك الفلوس اللي عليا اما ده اي وقت يعني، بس ضمان لحقك يعني.
أيوه.
اما ده عديت وفعلا باعه قدامي 100,000.
نعم.
100,000 دول بقى عليهم زكاه؟
هي ظلوا معاه قد ايه 100,000؟
يمكن شهرين كده.
يعني هي فلوسك اديت له 100,000، خدها استلفها لمده شهرين وجابها لك تاني؟
استلفهاش يعني، هو بصراحه هو كان ورث وانا كان ليا مفروض بعد.
طيب.
الورث بتاعي اديني 100,000، قال لي خلاص اكتب لك حته الارض ديها نصها وبتتباعها ديك الفلوس تاني. فهي اتباعت برضه ب 200، احنا اديني 100,000.
الكلام ده كله في خلال شهرين بس.
اه
حاضر، اجيبك حاضر ان شاء الله. اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك سؤالي في الشيء.
اتفضل.
وحضرتك انا واختي انا واختي يعني مثلا هي اختي الحمد لله كويسه ولبسها محتشم وبتصلي والحمد لله بنتي كويسه الحمد لله, بس هي اسلوبها معايا مش كويس في طريقه الكلام وكده يعني, فانا وهي بنتخانق كتير. فانا مثلا لو اشتكيت لامي لوالدتي وكده ممكن بتزعل وبتضايق وكده, فانا مش عايزه امي تتضايق وانا وهي بنتخانق كتير, فامي هتزعل كتير. فانا بقلل من كلامي مع اختي يعني, ممكن مثلا نغيب باليوم باليومين ما نتكلمش, فانا عايزه ارفض عليا وزر او ده ما يرضيش ربنا, بس انا بعمل كده عشان ما ازعلش امي.
بتعملي ايه بقى؟
ان انا مثلا بقلل من معاملتي معايا كده.
بتقللي المعامله لكن مش قطعاها, بتقلليها بس.
بتكلم بس قليل خالص, لان هي مثلا عصبيه في الكلام كده.
حاضر, اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. فأحبتي كذلك كان عندنا سؤال من الأخت بأن هي زوجها مات وبتقول أن هو لا يوجد أولاد, وإخواتها بعد ما هي ورثت من زوجها قالوا له ادي لكل واحد كنوع من الهبة مبلغ معين, وهي دفعت عشان ما بصلكش في المال. هي طبعا ده ما كانش واجب عليها, لكن كونها دفعت لشراء الود وهكذا انت مأجورة على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ولك الأجر. كونهم يطمعون يعني اكثر او ما او في ينظرون اليك اكثر من ذلك, فعندئذ انت غير مطالبة بفعل اكثر مما فعلتي, واسألي وارجعي الى الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويهدي قلوبهم, وإن شاء الله ربنا ييسر لك الخير, واستعيني بالله وبالصبر وبالصلاة وبالدعاء, ربنا يوفقك إن شاء الله. معنا اتصال أستاذ جمعة.
السلام عليكم أبو العلاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل.
أيوة يا مولانا, إن أحبك في الله.
وطي التلفزيون يا حاج جمعة, وطي التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام, اتفضل.
طبعا انا في واحد في الخطبه جه اخر يعني اخر ركعه في الجمعه يكمل ظهر ولا يكملها, ولا مثلا يكمل مثلا يجيب الجمعه تبقى مثلا صلاه الجمعه.
طيب هو جابها من الاول ولا من بعد الركوع؟
بعد الركوع فضلها في الركعه الثانيه.
الركعه الثانيه ادركها من ايه, من امتى؟
التشهد الاخير.
ادرك التشهد الاخير بس؟
ايوه ان شاء الله
في الركعه, ما ادركش الا التشهد الاخير.
ايوه في الركعه الثانيه. اي
حاضر, اجيبك. حاضر ماشي. طيب عندنا سؤال اللي كان وارد من الاخت زينب, ان جوز بنتها استلف 100,000 جنيه او كان في ورث مثلا, فقال لها اكتب لك شيء مقابل ال 100,000 جنيه ولما نبيع اعطيك اياه, وده الموضوع كله في خلال شهرين فقط. المال علشان تجب فيه الزكاه لازم يمر عليه حول هجري, فعند اذن المال ده من ساعه ما امتلكتيه, من اللي هو ساعه امتلكتيه بالورث, لما يمر عليه من ساعه الامتلاك حول هجري تخرجي عليه الزكاه. فانت اذا يبقى اذا انت مثلا ورثتي المال ده في شهر في يوم كذا او في شهر كذا, تحسبي لما يمر عليه سنه كامله هجريه في هذه الحاله تخرج الزكاه, لكن بعد شهرين ليس عليك زكاه, لما يمر السنه تخرج الزكاه ان شاء الله عز وجل هكذا. طب كان معانا برضو الاخت فضلت تسال ان لها اخت لها اسلوب سيء في التعامل, وبتقلل من الكلام معها بسبب يعني ان الاسلوب سيء في التعامل وبتؤدي الى مشاكل, وهي مش عاوزه تشتكي لوالدتها عشان ما تزعلهاش, لانها بتزعل لما تلاقي بينهم مشاكل. جزاك الله خيرا على حرصك على عدم مضايقه الوالده وعلى برك بها, واحرصي على ذلك. وعندنا اصل في المعامله السيئه اذا وجدناها هي عموم قول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن, فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فالعفو والصفح ومقابلة الإساءة بنوع من الإحسان لو فعلناها بصدق وبتجرد والله سنجد عجبا, وستتغير القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا احيانا بس مسألة الندية وحب الانتصار للنفس والمعاملة السيئة, واحنا بشر, الإنسان لما بيلاقي حد بيعامله سيء عاوز ينتصر لنفسه, عاوز يأخذ موقف, هذا بيفاقم الأمور. لكن أنا بتكلم عن مقام عالي الأول, المقام العالي الإنسان اللي هو يريد الأجر الأعلى من الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأحاول أن أقابل السيئة بالحسنة وأتعامل باللطف لأكسب المودة والأمور تبقى أفضل. ما فيش استجابة، دي المرحلة الثانية، ما فيش استجابة فعندئذ لك في هذه الحالة أن تقللي من الكلام وليس عليك شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. ناخد اتصال أم أحمد.
أيوة
اتفضلي.
أنا عندي سؤال، معلش بيطلع من أصوات كده من قبل من قدام، وبرجع عايز الوضوء مرة واثنين، مش عارفة ده ينقض الوضوء ولا إيه.
حاضر أجيبك إن شاء الله.
وعندي سؤال تاني
اتفضلي.
في تعب برضو من ورا بنزل عليه دم كده في الحاجة اللي أنا بحطها، يعني عندي شرخ، فينقض الوضوء ده ولا لا؟
دم من شرخ بواسير؟
لا شرخ.
من شرخ، حاضر إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. إذن بعد ذلك اللي عندنا الحج جمعة كان بيسأل عن إنسان أدرك التشهد الأخير في الجمعة. إذا أدرك الإنسان، في فرق بين إدراك ركعة من الجمعة وعدم إدراك ركعة. إن كونك إن أنت وصلت في إنك أدركت التشهد الأخير فقط من الجمعة معناه إن أنت ما أدركتش الجمعة، فتكمل ظهرا هتصلي الظهر. لكن امتى تجيب ركعة واحدة؟ لو أدركت الركعة الثانية قبل الركوع أو في الركوع، يعني أدركتها من أولها أو أدركت الإمام وهو راكع. فلو أنا أدركت الإمام وهو راكع أو من أول الركعة، عندئذ هجيب ركعة واحدة بس ويبقى ركعتين هصليها جمعة عادي. لكن فاتني الركوع في الجمعة، ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة، بدم فاتني يبقى أنا أكمل ظهر في هذا الأمر. وعلى الإنسان أن يحرص على التبكير لصلاة الجمعة، لأن فيها الأجر الكبير من الله، هي فريضة على الإنسان أن يراعيها، والله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أستاذة لبنى.
أيوة
تفضلي.
أيوة أيوة شيخ
تفضلي.
أيوة شيخ، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا اللي كنت بكلم حضرتك والمكالمة تقطعت. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي قلت لحضرتك إن أنا جبت لهم شوية تملي وبديهم أرباح المال كمان، ومش نافع بيبي بادرين ومش بيعرفوني ولا حنينين عليا. الحل يا شيخ قولي أعمل إيه مع أخوات بالشكل ده، ولا معطوع على عيل ولا راجل، مش عارف أعمل معهم إيه تاني يا شيخ. واخدين بتاع 800,000 وغير الأرباح المال بياخدوها، والتمع كل مدى بيزيد. بالله عليك يا شيخ أعمل إيه مع أخوات بالشكل ومش بيعرفوني، ولي أخ منهم يقول لي أنت بتعامل ربنا، ما تفتحيش بقك، تجمع اللي يجيلك يجيلك واللي ما يجيلكش ما يجيلكيه. أعمل إيه يا شيخ؟
بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله. حاضر. أمة الله، اتصال أمة الله تفضلي. طيب انقطع. يبقى معنا اتصال الأخت أم أحمد، كانت بتسأل عن مسألة أنه يخرج من القبل بعض الأصوات، فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ لا، الخروج الأشياء التي من القبل هذه يعني مما عمت بها البلوى في النساء، وسكت الشرع عنها فليس عليك فيها شيء، فوضوءك سليم في هذا المقام. الصوت من القبل ليس فيه شيء في هذا المقام، فهذا ليس ناقدا للوضوء. أما بالنسبة للدم الذي يخرج بنتيجة وجود شرخ من فتح الشرج، فعندئذ هذا ينظر فيه، في إذا خرج معه شيء أو كان ملابس له لنوع من النجاسة تخرج معه، فعندئذ عليها إعادة الوضوء أخرى، شيء آخر يعني. أما إذا لم يكن مقرونا بشيء وهذا نتيجة المرض، فليس عليك شيء وتوضئي فقط، ويستحسن أن تتوضئي لكل صلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال الأخت لبنى ثاني في مسألة يعني إنها بتبذل كل ما في وسعها لإرضاء إخوتها على حد ما تقول، وبيأخذ منها أموالا كثيرة، ثم بعد ذلك لا تجد منهم برا ولا ودا ولا شيء من غير ذلك. ابتداء قلت لك، أولا علينا الأولا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي القلوب. فبنأخذ اتصال من أمة الله. أمة الله تفضلي. هذا من قطع تاني اتصال. يبقى ابتداء القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلوب العباد كلها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا ابتداء الإنسان لما يجد مشاكل بينه وبين غيره ممن يتعايش معهم، الإنسان أول شيء يعمله حسن اللجئ إلى الله وصدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وإن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب ويهديها. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت.
تفضلي يا أمة الله تفضلي.
أيوة.
أيوة تفضلي تفضلي اسألي اسألي. انقطع الاتصال مرة أخرى، عليه أن تعاود الاتصال. يبقى إذن صدق اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى هذا أول شيء. إنسان يصلح ما بينه وبين الله، يصلح الله له يعني ما حوله. ثانيا بعد ذلك إذا وجد هناك نوع من الطمع، فأنا لست بالخب ولا الخب يخدعني، فأنا ما أتعاملش بنوع من هكذا، إنما أتعامل بالإحسان وبالأشياء الطيبة على قدر المستطاع، وعندئذ يعني أجلب لهم المودة والمحبة، ونحاول إحنا نكون في أسئلة أو سؤال عليهم لأجل المسائل يعني الأمور القلوب تلين، والله يهديهم لك بإذن الله سبحانه وتعالى. نأخذ هذا الاتصال. اتصال أم فارس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايزك تسمعني بس وتصبر علي شوي.
اتفضلي.
بس انا وبنتي ربنا من علينا وهدانا، يعني بسم الله ما شاء الله درجه هدايه كده، يعني ربنا من علينا هدايه جامده جامده جامده، كنا نسعدين جدا وربنا من علينا بهدايه. يعني بس شفت يعني زي اوضاع النبي عليه الصلاه والسلام كده، يعني ربنا من علينا كده. فانا في ظروف دلوقتي يا شيخ، انا بس بالله عليك تسمعني بس وتفهمني.
انا اسمعك بس وضحي صوتك شويه ان الصوت مش واضح، بارك الله فيك.
ماشي حاضر. انا فجأة يعني هي بص بسم الله ما شاء الله يعني كانت يعني مخلصه كليه وكده، فربنا ايه احنا مش ولا بنحب شغل ولا بنحب اي حاجه، مش ببساطه جدا، بس طريق ربنا اللي احنا حابين نتعود لكت فيه، وربنا فتح عليها من جمال نواحي كل حاجه.
جميل.
دخلت مع قراءات ربنا منا عليها، وختمت القران التجويد. فاهمني يا شيخ؟ الو
السؤال ايه؟ سؤال بقى السؤال ايه يا حاج؟ اتفضلي.
السؤال اللي يعني بعد ما كانت يعني ماشيه على منهج كده، لينا منهج ماشيين عليه، ماشي زي يعني احنا عدينا الشيخ حسين يعقوب والشيخ محمد حسان والناس ديت، وماشيين بطبعهم كده وماشيين بكلامهم، ربنا جعلهم سبب لنا.
نعم.
فجأة كده لقيتها اتغيرت وتفكيرها اتغير، يعني فاهمني يا شيخ؟
وبتشتم في المشايخ؟
لا مش بتشتم في المشايخ، هي لها وجهة نظر اتغيرت، وكانت يعني اتنقبت، وكان ربنا هداها وكويسه وكل حاجه، لقيتها ايه فجاه كده قالت انا عايزه اقلع النقاب. فاهمني يا شيخ؟ فبالله عليك وجهني اعمل ايه صح معاها؟
يعني بدات تبعد عن طريق تدين تاني.
لا مش بص، هي بتقول لك ربنا فتح عليا بطريقه علم، بس طريقتها شفت معلش انا مش عايزه اسمي قنوات، لما تديني سؤال الاقي اي قنوات. انا بحب قناتي الرحمه وقناتي وقنوات الدنيا كلها. لان ربنا جعلهم ليا سبب وخدوا في ايدي.
ايوه هي مش عاوزه تسمع بقى الحاجات دي ولا ايه؟
ايوه خلي بالك معايا، مش عاوزه تتضم للقنوات ديت، ما عادتش بتحب تسمع القنوات دي، في قنوات تانية الله يهديهم ويهدوهم على المسلمين، هم السبب في القلق اللي انا فيه.
بتحب تسمع ايه بقى؟ حاجات
اقول ولا لا؟
لا حاجات سياسيه، حاجات يعني تخص حاجات سياسيه وكده صح؟
لا لا لا، هي ملهاش بتقول لك انا ماليش دعوه، انا ليا كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام، ماليش دعوه بالسياسه ولا ليا دعوه بالكلام ده. هي بتقول لي انا ليه، انا ربنا فتح عليا في العلم، بس هي تفكيرها اتغير عن اللي انا كنت ماشيه انا وهي فيه.
ما عادتش حابه المشايخ والعلماء وكده يعني. ماشي اجيبك حالا.
اسمعني يا شيخ، هي بالنسبه للشيخ محمد حسان وللناس ديت تفكيرها اتغير.
ايوه حاضر أجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. طبعا هي بتسأل الأخت إن كان بنتها يعني ربنا من عليها بنوع من الهداية وحفظت كلام الله سبحانه وتعالى وأقبلت عليه، ثم بعد ذلك طرأ تغيير على الفكر، وما وضحش قوي نوع التغير اللي وارد على فكرها، لكن بدأت تبتعد عن أهل العلم وعن المشايخ، وإذا بها تأخذ طريقا مخالفا لذلك. هنا النصيحة الأولى التي ينبغي أن تتوجه أن الإنسان علماؤنا هم تاج رؤوسنا، وإحنا الإنسان بدون أهل العلم وأهل الفضل يضل ويزيغ دون أن يشعر ودون أن يدري. عموما طرق إهلاك الأمم عموما أي أمة عايزين نهلكها بنبعد بين عموم الناس وبين مفكريها، كذلك إبعاد الناس عن العلماء هذا له أثر سلبي كثير يضر بالناس. نكمل بعد هذا الاتصال. أم محمد تفضلي.
أيوة حضرة الشيخ
تفضلي.
عايز أكلم الشيخ لو سمعت.
أيوة تفضلي يا أم محمد تفضلي معاك.
أنا اللي قلت له بنتي وأنا بعيط كثير وما مش قادرة أحشر عايز يعني حرام علي.
حاضر أجيبك تاني. حاضر. فنعود ثاني، بعد الناس عن العلماء أو التشكيك في العلماء بأي صورة كانت، سواء بالقدح في أهل العلم بالقدح في المشايخ، بعلماء قضوا أعمارهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، علموا دين الله سبحانه وتعالى وعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا المصالح في حاجة اسمها المصالح والمفاسد وقاسوا عليها، فيعلمون متى يتكلمون ومتى يسكتون، ويسكتون بعلم ويتكلمون بعلم ويخشون على الناس وعلى دماء الناس وعلى أرواح الناس. فمن أجل ذلك ينبغي أن يعلم أن العلماء هم أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فينبغي أن نعطيهم قدرهم وأن نعلم أن البعد عنهم هو سبيل ضلال وسبيل غواية، وهذا يرضي الشيطان ولا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلى قدر القرب من أهل العلم وأهل الفضل والعلماء العاملين على قدر ما يهدى الإنسان إلى دين الله سبحانه وتعالى. والإنسان مطالب حتى لو رأى من شيخ أو من العالم زلة فكم له من حسنات، وكفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه. فعلينا أن نعرف لعلمائنا حقوقهم، وحتى وإن ظننا أن ظهرت منهم بعض الزلات فلا يوجد أحد معصوم، ولكن عنده من الفضل ما يمحو ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نكون هكذا ونكون منصفين في التعامل مع الناس عموما ومع أهل العلم خصوصا. كإنسان له من الفضل وعالم له من الفضل ومن الحسنات ما يمحو به كثير من الخطايا، فعندئذ لا ينبغي أن يوقف له على زلة أو سنين، سيما أن بعض الزلات متوهمة نتيجة قلة علم من لا يبحث في الأمور ولا يقف على حقائق الأمور. فالنصيحة العامة: القرب من أهل العلم نجاة، القرب من أهل العلم نجاة. ونصيحة للأخت: ادعي الله لابنتك أن يهديها الله سبحانه وتعالى إلى الخير، وأرشديها إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، ومع الدعاء وصدق اللجوء إلى الله تهدى بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأخت محمد ثاني. طيب الحاجة زينب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النجاح طريق الشيخ. أنا ست جوزي متوفي بقالي 6 شهور دلوقتي.
نعم.
ولما جوزني في البيت ده ما كنتش أعرف أنه كاتب للزوجة الأولية اللي توفت الله يرحمها الشقة دي.
نعم.
فالمهم هو كتب لي يعني إيه شقة صغيرة في مكان مش آمن، أنا خاف منه وما أنجدتش منه. وعنده أولاد هم ورثوا أمهم وخدوا أبوهم قبل الوفاة نازل على الربع بتاعه. ودي أنا المتجوزة فيها ورقم القوم مفتاحها والبنك عارفنا من طريق هنا وهنا. فحضرتك شور علي أعمل إيه؟
طيب يعني أنت اتنزلت عن ورثك ولا لك ورث منه؟
اللي أنا ليه ورث لسه ما خدتوش يعني.
مشكلتك في إيه بقى؟
فهو كان في حياة عينه أم ولاده كتب لها شقة كبيرة يعني وكويسة في مكان أمين يعني.
ماشي. وانت كاتب لي شقه
انا ما كان جوزي ما قاليش شقه مراتي ولا حاجه. فكتب لي شقة صغيرة جدا في مكان مش امين.
ده في حياته ولا ما عنديش؟ ده في حياته.
في حياته.
طيب اجيبك حاضر يا هيك. بالنسبة لأخت محمد كانت تسأل مرة أخرى عن مسألة البكاء، هل هي حرام عليها؟ نقول عليك أن ترضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، وإذا غلبك البكاء فلا يحرم عليك هذا، بدل البكاء بيغلبك وغصب عنك مش حرام عليك، لكن عليك أن تصبري نفسك بقضاء الله. وأي إنسان مصاب بأي ميت فليتذكر مصيبته بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون. المهم الأفضل بدل ما تفضلي عايشة في هم البكاء المستمر، عليك أن تنظري ماذا تفعلي لابنتك لتنفعيها، اكسري من الدعاء لها، تصدقي عنها، افعلي الخيرات، وصبري نفسك لتحظي بالأجر من الله سبحانه وتعالى، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصبر له أجر عظيم، اصبري. أما إذا غلبك البكاء فليس عليك شيء. أما بالنسبة للحاجة زينب بتسأل إن زوجها كتب لها شقة صغيرة وكتب لزوجته تانية أيضا شقة صغيرة على عين حياة. الكتابة على عين الحياة دي اسمها هبة، هو وهبك وهو عايش شيء ووهب زوجته تانية شيء، دي ملهاش علاقة بالميراث. فالشيء اللي هو وهبه وانت عايشة دي انت حرة فيه وخلاص، ده شيء كان هبة في حال حياته، هو لسه عايش وبصحته وهب كل زوجة شيء وبقلوه بقيت ميراث. انت اللي ليكي بعد ذلك ان انت هتأخذي التمن اللي هو خاص بالميراث، في هذا التمن طبعا هتشتركي فيه انت والزوجة التانية، هتبقوا شركاء فيه، تأخذي ميراثك وتفعلي ما شئت. الهبة اللي هو كتبها لك انت حرة، مش اذا كان المكان مش امن اما تشوفي حد يجلس معك هناك او ان انت تبيعيها وتسكني في مكان تاني امن مش اشكالية، لكن ما نقدرش نتكلم في دي لان دي هبة تمت في عين حياة. اللي لك حاليا بعد وفاته هو الميراث، فتشترك في الميراث وانت والزوجة في التمن، والله تعالى اعلى واعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه يعني الاسئلة، اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. كذلك ايضا احبتي من ضمن الاسئلة الواردة عبر الواتساب، يعني سؤال وارد يقول لو سمحت ازاي احب صلاتي وما اتركهاش ابدا لاني بغفل عنها كثيرا. الغفلة طبعا عن الصلاة فيها خطر على الانسان من نواحي عديدة، لان الله سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا لم يتركها بالكلية إنما أخرها حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وحظ الإنسان من دين الله ومن الإسلام على قدر حظه من الصلاة، والصلاة لكي لا يغفل عنها الإنسان وبيسأل عن الكيفية إن هي يعظم شأنها ويعرف قدرها عند الله. طب نأخذ هذا الاتصال، تفضل تفضل.
ألو،
اتفضلي اتفضلي يا اخت.
ايوه، هي عمتي ورثت وكان لها ميراث عند ولاد اخوها. هم مش معاهم ولد.
ايوه،
فجات قالت انا متنازله عن الميراث ده ليكم مش عايزاه.
اتنازلت عن ميراثها؟
مش عايزاه يعني.
ايوه،
قالت انا مش عايزه الميراث ده.
أيوه،
اللي ليكم. كتبت لنا ورقه.
ايوه،
بعد كده طلع ابنها كده ومشتاج وكده، قال لها اطلب ورثتك. جات بتقول انا عايزاها. قلنا لها خلاص انت كتبت ورقه يعني وسامحتيها،
يعني كانت اتنزلت كتابه
سجل كتابة في الشهر العقاري
بإرادتها.
جات لنا هي واحدة وهي من بدري بتقول أنا كتبتهم ليكم خلاص.
نعم.
جات لنا وحديها تاني وقالت أنا خلاص هروح دلوقتي للمحامي أنا ما ضمنتش الدنيا.
نعم.
راحت بعد ما كتبته جات قالت أنا عايزة يعني الأيام دي قالت أنا عايزة ورثتي.
نعم حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب بالنسبة لعمتها لما يعني ورثت وتنزلت عن الميراث وتنزلت بخطرها ومضى وكتبت ورق بالتنازل ثم رجعت عن هذا، فهل هذا يصح منها؟ الإنسان مدام وهب الشيء ليس له أن يرجع فيه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فليس لها أن ترجع فيما وهبت لأنها وهبته بخطرها، والله تعالى أعلى وأعلم. أحبتي في الله، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الفضل وله المنة وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو سهو أو زال أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني. أو حكم